الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن الأحداث تتلاحق ولا بد لنا من وقفة معها دائما، لكن اسمحوا لي أن أقدم بمقدمة أراها في غاية الأهمية. هذه المقدمة أننا جميعا نعيش في وطن واحد كالسفينة، كالسفينة الواحدة. على كل راكب السفينة أن يسعوا في تصحيح مسارها دائما، وألا يتركوها لتدخل مثلا في شعب مرجانية، أو ليتصرف بعض ركاب السفينة تصرفا تؤدي إلى غرقها، لأن غرقها غرق لجميع راكبيها. برهان ذلك ما رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. مثل القائم على حدود الله أي الملتزم بها الحارس لها، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها. استهموا يعني اقترعوا من يجلس في أعلى ومن يجلس في أسفل وهكذا. فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، فقال بعضهم لبعض: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا لئلا نؤذي من فوقنا، فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. الإخوة الكرام، كل شيء في هذا الكون بقدر. هذا الكون له مالك حق، مهيمن وقاهر فوق عباده. لا يمكن أن تهب ريح فتطير ورقة من مكان إلى مكان إلا بإذنه تبارك وتعالى وعلمه، وقدر ذلك سبحانه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لكن هي المسألة أن المكلف يجب عليه دائما أن يقف الموقف المناسب، وأن يتكلم الكلام المناسب في اللحظة المناسبة. ولله الأمر من قبل ومن بعد يفعل ما يشاء. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وروى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله: ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. هي ابتلاءات، والله تبارك وتعالى قد بين في كتابه أن هذه سنته: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. سأسوق لكم قصة وردت في كتاب الله عز وجل في أواخر الأعراف، قال فيها ربنا عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نقف عند هذا القدر الآن. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ما هو فسقهم؟ فرض الله عز وجل عليهم يوم الجمعة، هم ناس من بني إسرائيل، فبدلوه بيوم السبت فابتلاهم في يوم السبت. هذه القصة وردت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون، يعني آخر الأمم، السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني أهل الكتاب، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، يعني يوم الجمعة، فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. لما بدلوا يوم الجمعة بيوم السبت ابتلاهم الله عز وجل. هي قرية تعيش على ساحل البحر، ومعظم طعام المدن الساحلية يكون من صيد البحر، تعيش على الأسماك والحيتان وما إلى ذلك، فأباح الله عز وجل لهم الصيد طيلة الأسبوع وحرمه عليهم في يوم السبت الذي اختاروه. فكانوا إذا خرجوا في أي يوم من الأيام لا يجدون سمكة واحدة في الماء، وإذا كان يوم السبت الذي حرم الله عز وجل عليهم فيه الصيد وجدوا الأسماك والحيتان تلعب أمامهم في الماء. ابتلاء، التضييق في 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 تضييق دائرة الحلال وتوسيع دائرة الحرام، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فلجأ رجل منهم إلى حيلة، والشر دائما يبدأ بواحد. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ومن أعجب ما ورد هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. لجأ رجل إلى حيلة، ألقى الشباك في يوم السبت ثم سحبها في يوم الأحد، فلما شم الناس رائحة السمك والحيتان المشوية ذهبوا ليستطلعوا الخبر حتى وقفوا على حقيقة الأمر، فتابع بعضهم ذلك الرجل، وقال البعض الآخر، وهذه نقطة في غاية الأهمية، وقال البعض الآخر: إن هؤلاء قوم هلكة يحتلون على أوامر الله تبارك وتعالى، والله لا يخدع، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هؤلاء هلكة، دعنا منهم ولنذهب لنبتعد عنهم ولنهجرهم. وجاء فريق ثالث قال: إن هؤلاء القوم في خطر، فهيا لننصحهم. فقال الفريق الثاني الذي اعتزلهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ خلي بالك بقى، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وإذ قالت أمة منهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم، يعني نحن نريد أن نؤدي ما علينا، إن الله عز وجل فرض علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينبغي علينا أن نؤدي هذا الأمر اعتذارا إلى الله بأننا قد أدينا ما علينا. أدينا ما علينا، نعم، هذه عبارة ثبتت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة أخرجها الإمام مسلم. قال لما عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لما كان يوم العيد أبرز مروان المنبر، مروان بن الحكم، وقدم الخطبة. الحديث رواه مسلم وأحمد، وبعض الألفاظ موجودة عند أحمد. لما كان يوم العيد أبرز مروان المنبر وقدم الخطبة، فلما أراد أن يصعد المنبر قام إليه رجل فجذبه من ثوبه ليمنعه من الصعود، فأطاح مروان بيده وصعد المنبر. فقال له الرجل: يا مروان، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان: قد ترك ما هنالك، كانوا يجلسون للخطبة وأنتم تنصرفون عنها. يعني أراد أن يلزمهم بسماع الخطبة فقدمها على الصلاة. فأخذ الرجل نعليه وغادر المصلى. مين بقى اللي شايف القصة دي؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا معنى قولهم قالوا معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قد تثمر هذه النصيحة معهم. إن الهداية هدايتان: هداية الإرشاد والدلالة، وهذه الهداية هي التي يملكها الرسل وأتباع الرسل من الذين يأمرون بالقسط من الناس، هداية الإرشاد والدلالة. وهناك هداية القبول والاتباع، قبول هذا الإرشاد واتباعه. هذه ليست لأحد إلا لله عز وجل فقط، ليست للرسول عليه الصلاة والسلام ولا لأي أحد. فهداية الإرشاد والدلالة دل عليها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وهداية القبول والاتباع دل عليها قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. انظر إلى موقفين مختلفين. الموقف الأول أبو طالب الذي سند النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه أمام المشركين، وقال أهل العلم كانت هذه حكمة ألا يسلم أبو طالب ليظل حاميا للنبي عليه الصلاة والسلام، لو دخل في دينه لحورب معه أيضا. طيب، أبو طالب على فراش الموت وسيفقد النبي صلى الله عليه وسلم حمايته على كل حال. الحماية الحقيقية من الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. في الصحيحين عن المسيب بن حزم رضي الله عنه والد سعيد بن المسيب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فجعل أبو جهل وصاحبه يقولان: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيدها عليه وهما يعودان عليه بتلك المقالة، حتى قال آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، يعني ومات على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. عمه الذي كان يدافع عنه. فنزل قوله تعالى في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هيا ننتقل بسرعة إلى موقف معاكس. في أحد شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وأدخلت حلقات المغفر في خده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فلما قام للصلاة على ما ورد في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة والسياق لابن عمر، قال: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا في الصلاة. ضربوه، فتحوا رأسه عليه الصلاة والسلام: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. فنزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم يشاء المولى عز وجل كما أثبت الحافظ في الفتح أن يسلم هؤلاء الثلاثة سبحان الله، ليعلم أن الرب رب وأن العبد عبد، حتى لو كان ذلك العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء المرسلين وسيد الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. يعني إذن الداعي إلى الله أو الآمر بالمعروف النهي عن المنكر ينبغي عليه ألا ينظر إلى النتائج أبدا، وأن يعلم أن الأمر من قبل ومن بعد لرب الأرباب، لكن هو اختبار لك، ينبغي عليه أن تقف فيه الموقف الذي يرضي ربك تبارك وتعالى. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. طب فين الفريق الذي اعتزلهم في البيوت؟ مش موجود. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أين الفريق الذي اعتزل هؤلاء؟ قال ابن كثير رحمه الله: سكت الله عن الساكتين، فإن الجزاء من جنس العمل. وقد اختلف العلماء في حكم هذا الفريق، هل كان من الهالكين أم كان من الناجين؟ يعني ليس كالفريق الأول الذين قالوا إنهم من الناجين كعكرمة، وهذا مروي مولى ابن عباس، وهذا مروي عن ابن عباس بسند في 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 فيه مجهول أنه من الناجين. ليه؟ قال عكرمة: حسبهم أنهم قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. والفريق الذين قالوا، وهناك فريق آخر قالوا إنهم كانوا من الهالكين، وهذا مروي عن ابن عباس بإسناد جيد. طب ليه؟ في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. قال شيخ الإسلام هو يوجه كلام أبي بكر رضي الله عنه: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يكون الإنسان مهتديا حتى يؤدي ما أمر به، ومن ضمن ما أمر به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن السلبية مرفوضة والإيجابية مطلوبة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. في هذا الإطار وبعد هذه المقدمة، هيا لنتصفح جزئية من الجزئيات التي أردت أن أعلق عليها في هذه الحلقة. نحن دعينا إلى استفتاء فخرجنا إليه، وقالت الأغلبية 77.2% قالوا نعم. لذلك الاستفتاء الذي دعانا إليه الجيش، نعم هذه أعطت شرعية للجيش، أعطته شرعية أنه يظل القابض على الأمور إلى أن يجرى الاستفتاء، تجرى الانتخابات النيابية في شهر 9، ثم تنبثق جمعية تأسيسية من الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى لوضع دستور جديد للبلاد. أيا كان الذين سيصلون إلى مجلسي الشعب والشورى في شهر 9، نقول: نحن رضينا بأن يكون الصندوق حكما بيننا. أن تحاول فئة، وهذه الفئة للأسف الشديد تتسم بالديكتاتورية والتعسف، وتظن أن الحرية حريتها فقط، مع أن المتقرر من قواعد الديمقراطية أن الحكم للأغلبية، والأغلبية قالت كلمتها. هذه الفئة تريد أن تفتأت على الجيش، وتريد أن تفتأت على غالبية الشعب. لما جاءت هذه النسبة 77.2%، جرحوا هذه النسبة وقالوا لقد عرفنا أن المثقفين في هذا البلد 22.8 من عشرة، يعني نحن لسنا مثقفين نحن جهال. ثم قالوا إن مشايخ السلفيين ضحكوا على الشعب، يعني إذن توافقوا في قولهم هذا مع الرئيس السابق المخلوع مبارك، وتوافقوا أيضا مع عمر سليمان في أن هذا الشعب لا يستحق الديمقراطية. ضحك عليه، إن مشايخ السلفيين ضحكوا على الشعب وأفهموه أن التصويت بنعم حماية للمادة الثانية، دي نقطة خلي بالك منها، حماية للمادة الثانية. فخرج الناس وصوتوا ظنا منهم أن هذا يحمي المادة الثانية، إذن الأغلبية تريد المادة الثانية، الأغلبية تريد الدين، لما الالتفاف؟ هذه الفئة تريد أن تكسر كل شيء، تريد أن تكسر الجيش وأن تضعف الجيش، والجيش معه مشروعية، نحن الذين أعطيناه هذه المشروعية بالاستفتاء الذي قلنا فيه نعم. ثم هذه الفئة تريد أن تلتف على نتيجة الاستفتاء وأن تخرج التيار الإسلامي من المشهد، وهذا أمر مربك سيؤدي إلى إرباك الوطن كله. إن كانت الأقلية تريد أن تملي إرادتها على الأغلبية، فهل الأغلبية ستقف صامتة؟ أنا أوجه كلامي إلى إخواني جميعا من شعب مصر، إن حاولت الأقلية أن تكسر جميع الخطوط، تفتأت على الجيش وتفتري عليه وتحاول الوقيع بين الجيش وبين الشعب، وتحولت الثورة أو المواقف أو المظاهرات في ميدان التحرير إلى نوع من الفوضى، كل واحد لا يعجبه شيء يخرج إلى التحرير، ما معنى هذا؟ ما معنى هذا أن يخرج إلى التحرير في الجمعة القادمة، أو أن يخرج إلى التحرير من يريد أن يعزل الجيش؟ هو بيعزل أغلبية الشعب، يريد أن يعزل الجيش وأن يولي مجلسا رئاسيا، من أين هذا؟ أي قاعدة يريد أن يطبق؟ أي قاعدة؟ وهل سنقف صامتين حيال هؤلاء؟ لا، أنت لابد أن يكون موقفك إيجابيا، ولابد أن تكون داعما للجيش الذي اخترته في هذا الاستفتاء، لابد أن تسير الأمور كما أو على وفق ما جاءت به النتيجة، نتيجة الاستفتاء، نتيجة جاءت في صالح الإيه؟ الأغلبية. يبقى إحنا النهاردة ينبغي علينا أن نرفض عزل الجيش وأن يؤول الأمر إلى مجلس الرئاسي، وينبغي علينا أن نرفض المحاولات التي يقوم بها هؤلاء الدكتاتوريين من وضع دستور جديد. الدستور ليس من صلاحياتهم أن يضعوا دستورا، وليس أوصياء علينا، لا الدكتور يحيى الجمل ولا غير الدكتور يحيى الجمل، هذا الدستور سيضع إن شاء الله تبارك وتعالى الجمعية التأسيسية المنتخبة من مجلسي الشعب والشورى، من الأعضاء المنتخبين وليس من الأعضاء المعينين. ومن أسف أن الدكتور محمد البرادعي، ونحن كنا نكن له كل الاحترام، صرح في تصريح غريب أنه يخشى جدا أن تصل أغلبية من الإخوان، وأن هذا يعد أمرا خطيرا. ليه؟ قطاع طريق، ما احنا تركناها لكم سنوات وسنوات وسنوات وسنوات، التيار الإسلامي لم يحكم أبدا في 60 سنة الماضية، أكثر من 60 سنة لم يصل التيار الإسلامي إلى حكم. لماذا يمثل خطرا؟ وقد كان الدكتور البرادعي قبل ذلك يقول إن التيار الإسلامي نسيج من الشعب، وينبغي أن يكون مشاركا، ينبغي أن يكون مشاركا. ما الذي حدث؟ يعني ده شيء مؤسف أن ينضم الدكتور البرادعي إلى تلك الفئة. أنا أقول ينبغي علينا مرة ثانية أن نحمي نتيجة الاستفتاء ونطالب الجيش بأن يحمي هذه النتيجة، ونقول له سر على بركة الله، والأغلبية معك، ولا بد أن يتم كل شيء في موعده وفق البنود التي استفتينا عليها، وإلا فنحن نربأ بالجيش أن يجعل الشعب قطيعا من الغنم يساق إلى صناديق الاستفتاء. والله أنا متحير ومتألم جدا، كل ما يعيد التصوير أو إذاعة الصور، صور الناس وهم يقفون في طوابير طويلة، ورجل عجوز واقف وامرأة عجوزة ونساء كثيرات يصبرن على 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 طول الصف حتى يصوتن ويعبرن عن إرادتهن، ثم بعد ذلك يلغى كل ذلك. لا، احنا نريد ان نقول ما دمنا قد اخترنا طريق الديمقراطية احترموا الطريق الذي اخترتموه. موقف ثاني فيما يتعلق بالعفو عن الرئيس المخلوع محمد حسن مبارك. البعض ينادي بالعفو عنه ويقول الرحمة قبل القانون، والبعض يدعوه إلى التوبة بأن يرد الأموال التي سرقها. وأنا أقول إن التعامل بهذه السطحية سيفقد ثقة الناس في المشايخ، سيفقد ثقة الناس في المشايخ والدعاة. هل اختزلت قضية النظام السابق في الأموال المختلسة؟ وهل الرئيس المخلوع ينبغي أن نرحمه لأنه كبير في السن وأن نجعل هذا مقدما على القانون؟ والله كنت أتكلم مع الشقيق الأكبر الدكتور عادل عفيفي، فقال تطبيق القانون هو الرحمة، لأن القانون الإلهي يحدث توازنا بين الجاني والمجني عليه. ألم يقل ربنا عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب؟ إن مبارك نهب البلد هو وأعوانه وولى الفاسدين في كل موقع، كان يختار الأرض. وراجعوا مقالات الأستاذ إبراهيم عيسى ومقالات الأستاذ سكينة فؤاد ومقالات رئيس حزب الوفد، راجعوا هذه المقالات، بل أنا رأيت في قطاع الزراعة، رأيت هذا بعيني، أتوا برجل مفسد استورد المبيدات المسرطنة. شوف نسبة السرطان. قبل أن تتكلم عن الرحمة لهذا الرجل اذهب إلى معهد السرطان، لا تدخل، لا تدخل إلى معهد السرطان، لا، انظر إلى الناس الذين يتحركون في محيط ذلك المبنى، صفر الوجوه، أجسام ضامرة، إعياء، السرطان، الفشل الكلوي والمياه المختلطة بالمجاري، الفشل الكبدي، فيروس سي الذي أصاب معظم الشعب، جرائم وتخريب. انظر كيف حاصر بلا رحمة شعب غزة ومنع وصول المعونة إليهم. شارك اليهود في محاصرة شعب غزة، إخواننا في غزة، وهم يضربون من عدو لا يرحم، يضربون من عدو لا من عدو لا يرحم، والعدو يحاصرهم. وتذكر يا من تطلب الرحمة، يا من تطلب الرحمة له، تذكر أن مبعوث الأمم المتحدة قال إن هناك في غزة كارثة إنسانية بمعنى الكلمة، وأن الذي ساهم في تفاقم هذه الكارثة الإنسانية نظام مبارك الذي أغلق المعابر وحصر هؤلاء. ذهب أناس شرفاء من أساطين الأطباء الدكتور عمر عبد العزيز، الدكتور احمد عبد العزيز، والدكتور مدحت عاصم، وغير من كبار اساتذه الجراحه والعظام وما الى ذلك، ذهبوا الى هناك ووقفوا اياما عند المعابر ليعبروا الى اخوانهم لمداواتهم، مداوات الجرحى، فمنعوا وردوا. المعونات الغذائيه التي كانت تذهب اليهم كانت تفسد بعد ان تظل واقفه مده طويله بغير رحمه. ثم اقول انه احال افراد التيار الاسلامي الى المحاكم العسكريه، ولم يمثلوا امام القاضيهم الطبيعي، وحيلوا المحاكم العسكريه وقال انا لن ارحم، لن ارحم. في المحاكم العسكريه في ان جاء الحكم بالاعدام ليس هناك استئناف ولا نقض، لكن عفو من الرئيس او تخفيف للحكم. لم يصدر عفوا واحدا، وانما ساقهم الى حدفهم في محاكمات تخالف قوانين حقوق الانسان التي يتشدقون بها. وقال انا لن ارحم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من لا يرحم لا يرحم. هذا حديث ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. اذهب إلى المناطق الشعبية، اذهب إلى الدويقة من شيخ ناصر، اذهب إلى حلوان، اذهب إلى المناطق العشوائية، اذهب إلى كيلو 4.5 وانظر كيف يعيش الناس. إن كثيرا من الناس استجابوا للحملات التبشيرية لأنهم يريدون أن يأكلوا، لا يجدون ما يأكلون. وأنت تعلم يا فضيلة الشيخ أن الضلال والإفك لا يروج إلا في مثل هذه الظروف، حتى أن الدجال الأكبر وهو أكبر فتنة من خلق آدم إلى قيام الساعة، كما ورد عندك ابن حبان من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال يخرج الدجال والناس في رقة من الدين ونقص من الدنيا وفساد ذات بين. انظر إلى أجهزة الإعلام في الزمان البائد ولا زال الأمر إلى الآن، والتي أحدثت موجة عارمة من الفجور ما كنا نتصورها أبدا. نرى في الشوارع الطرقات وفي وضح النهار أمورا ما كنا نظن أننا سنراها إلى الممات، صارت أمرا عاديا والناس يسيرون وهذه المناظر موجودة. من المسؤول عن هذا الفجور؟ الأمن وميزانية الأمن، المسالخ التي كانت تنصب للشعب في أمن الدولة، لا أقول للتيار الإسلامي فقط بل لكل محتج من الشعب مسالخ في أمن الدولة وفي أقسام الشرطة. يا فضيلة الشيخ، إن رجال الأمن أمن الدولة كانوا يستعملون الشنيور في ثقب كعب الذي يحقق معه. طرد هذا، تطيق أن تنظر إلى هذا المنظر؟ شنيور يثقب به كعب القدم في أثناء التحقيقات، ناهيك عن الكهرباء، ناهيك عن أن يعلق الناس يقيدون هكذا بأيديهم خلف ظهورهم ثم يعلقون فوق الباب، ناهيك عن ناس قضوا سنوات طويلة وليس عليهم شيء، لم يتهموا بشيء، قرارات اعتقال، والضابط يقول لهم أنتم ستخرجون بعد أن تصابون بالعجز، بعد أن تصابوا بالعجز هتروح تخرجوا عواجيز. وقد كان، قد كان قضي على جيل كامل من الشباب. أنا أقول لن يستقيم الأمر في هذا البلد إلا بإقامة قواعد العدل، الجريمة والعقاب، الجريمة والعقاب. رجل قضى على بلد وتسبب في تخلفه ورجوعه في الترتيب بعد أن كان منارة في المنطقة، رجل قال عنه حاخامات اليهود، هذه نعمة تستحق منا الشكر. راجع كلام الأستاذ أمين اسكندر رئيس حزب الكرامة، رأيته على شاشة التلفاز أول أمس وهو يقول معنى هذا أنه كان متآمرا على بلده راجع، لأننا نتهم بالتخلف وبأننا خرجنا عن العصر الذي نعيش فيه، لئلا يفقد الناس الثقة بنا إن الرحمة لها موضع، وإن تطبيق الشرع هو عين الرحمة. هل فاتك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا من تدعو إلى رحمتي أو من تدعو إلى توبتي من الأموال؟ هل المسألة الجريمة حصرت في أموال أخذها وخلاص منتهت المسألة على كده؟ استعبدونا، وكان يهيئ البلد لولده بالغصب وبالقوة، كان على وشك إعلان قيام الدولة المدنية. فالقانون هو الإيه؟ هو الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام قالها ناصعة: إنما هلك من كان قبلكم لأنهم إذا كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. حين جاءه أسامة حبه وابن حبه يشفع في امرأة مخزومية سرقت، فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ لقد كان هذا هو سبب هلاك الأمم الماضية. ليه؟ الناس سواسية. سأحكي لكم حديثا أو سأروي لكم حديثا رواه الإمام مسلم عن المستورد بن شداد القرشي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: انظر ما تقول. فقال له عمرو بن العاص، استغفر الله، عمرو رضي الله تعالى: انظر ما تقول، يعني انت واخد بالك تقول ايه؟ فقال: اقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها والله هذا ما سمعته. هو عمرو بن العاص بيستوثق منه فقط، يريد ان يتاكد. فقال له: اما اذ قلت ذلك فانهم احلم الناس عند مصيبه، اسرع الناس افاقه عند مصيبه، واحلمهم عند فتنه، واوشكهم كره بعد فره، وأحناهم على مسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة: أمنعهم من ظلم الملوك. يا فضيلة الشيخ أو يا فضيلة الداعية، إن التمكين في الأرض له أسباب، والروم إنما مكنوا كما يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. ليه؟ أسرع الناس إفاقة عند مصيبة، لا تستغرقهم المصيبة، لا يفيق منها بسرعة، وأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم كرة بعد فر، يعني يفر لكن يهجم بعد ذلك بسرعة، وأحناهم على مسكين ويتيم وضعيف، على مسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة: أمنعهم من ظلم الملوك. أمنعهم تاني من ظلم الملوك. يا فضيلة الشيخ أو يا فضيلة الداعية، إن الله عز وجل قال في كتابه العزيز في سورة النساء، وأرجو أن تراجع التفسير: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كونوا قوامين بالقسط، بعض العلماء قالوا يعني إيه؟ أقيموا الشهادة لله، أقيموا الشهادة بالعدل. لا، هما معنيان. كونوا قوامين، القوام هو الذي من شأنه أن يقوم دائما، التكرار صيغة مبالغة، هناك فارق بين قائم وقوام. كونوا قوامين بالقسط، يعني لابد أن تقوم بالعدل دائما، العدل، العدل، شهداء لله. إن طلبت في الشهادة فينبغي أن تجعل شهادتك لله ولو على أنفسكم، نفس اللي هي بتعتبر أعز شيء على الإنسان، أو الوالدين للأمر ببرهما وعظم حقهما، أو الوالدين والأقربين، لأن القرابة مظنة الإيه؟ المودة والحمية والتعصب. لا، دعك من كل هذا، ينبغي أن تكون الشهادة لله. إيكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، يعني لا تنحاز للغني لأنه غني، ولا يجوز لك أن تخاف، ولا ينبغي لك أن تنحاز إلى الفقير لأنه فقير شفقة عليه. لا، الله أولى بهما، هو الذي جعل هذا الغني غنيا، وجعل هذا الفقير فقيرا، وجعل هذا القوي قويا، وجعل هذا الضعيف ضعيفا. أنت تقيم الشهادة لله. وفي سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فتحصل من الأمرين كما قال ابن القيم في الرسالة التبوكية: كن قواما لله، قواما بالقسط، شهيدا لله، شهيدا بالقسط، شهيدا لله، شهيدا بالقسط. عامر الشعبي رحمه الله يقول إن الله أخذ على الحكام نمرة واحد: ألا يخشوا الناس وأن يخشوه هو سبحانه وتعالى، فلا تخشوا الناس واخشون، وألا يميلوا إلى الهوى فإن الهوى مرضي. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وألا يشتري بآيات الله عز وجل ثمنا قليلا، لا هوى ولا خوف ولا رشوة. ينبغي أن يكون الأمر كله لله تبارك وتعالى. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إن هذه الرحمة التي يطلبها يطلبها من لا يملك ومن ليس خصما. ولو أنك أوذيت في عزيز لديك في الفترة الماضية ما قلت هذا الكلام. ينبغي أن يكون القرآن والسنة رائدنا، أن نضبط سلوكياتنا على القرآن والسنة، وإلا فسيرمينا الناس في عرض الطريق، لن يأبهوا لكلامنا. نقطة أخرى: الإعلام. صحيح خفت الوتيرة، لكن لا زال الافتئات والبهتان والزور ينسب إلى التيار الإسلامي أو ينسب إلى السلفيين على وجه الخصوص. والله عز وجل يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لما هاجم الناس السلفيين شرحنا ما هي السلفية، ووجدنا الحمد لله من أكابر البلد من يقول أنا سلفي، لأن هو ده منهج الدين فعلا، هذا هو منهج الدين. يعني هي التسمية، دعك من التسمية. ولما قالوا إن السلفيين قطعوا الأذن، وهل هناك في الحدود قطع الأذن؟ أبدا، بينا حدود الله عز وجل أن السلفيين لم يفعلوا ذلك. ولما قالوا إن السلفيين يهدمون الأضرحة بينا حكم الأضرحة في كلام العلماء قديما، ذكرت كلام النووي، وحديثا ذكرت كلام الشيخ شلتوت، وأشرت إلى كلام مشايخ الأزهر، أساطين الأزهر المعروفين عندكم، الشيخ حسن مأمون والشيخ محمد عبده من قبل، والشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ عبد المجيد سليم، والشيخ البشري، كل هؤلاء يا أخوانا، كل هؤلاء كلامهم معروف في هذه المسألة. وكذلك تكلمنا عن قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأننا لا يمكن أبدا أن نفعل مثل هذا، ديننا يمنعنا من هذا، هناك قواعد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما اتهمنا بإثارة الفتنة الطائفية الحمد لله تكشفت الأمور، وأن هذه الفتنة الطائفية إنما صنعها النظام البائد والرئيس المخلوع للأسف الشديد بالمشاركة مع ناس من الكنيسة. لا تظنن أن هذه الهجمة، أنا طبعا لا أتكلم كلاما مرسلا سأقرأ عليكم بعد قليل، لا تظنن أن هذه الهجمة كانت شرا لنا، لا والله بالعكس. وأنا ذكرت الآيات وأعيدها مرة أخرى، وكذلك جعلنا لكل نبي، لكن شوف الآيات اللي قبلها لما ربنا سبحانه وتعالى بيبين أن الهداية بيده عز وجل فقط وليست بيد غيره. قال تبارك وتعالى في الآيات التي قبلها: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. يعني كأن الصحابة لما أقسم هؤلاء جهد إيمانهم لئن أتاهم الله عز وجل بآية لا يؤمنون، الصحابة تمنوا هذا من الله، فالله عز وجل بيقول النبي عليه السلام قل لأصحابك قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. الذي صرفهم عز وجل، الذي صرفهم عن الآية الأولى، هو القادر على أن يصرفهم عند مجيء الآية العاشرة أو الألف أو المليون. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. هو الذي جعل هذا وهو الذي شاء. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ده اختبار. ولتصغى إليه، لماذا شاء الله عز وجل أن يفعلوا ذلك؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. لكن أنت تظل مستقيما أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصلة. شيخ الإسلام طبعا رحمه الله بيقول هناك فوائد أخرى، الحق قد يخبو في أي قضية ما فينبعث أهل الباطل ليتكلموا بباطل في هذه القضية فيهب أهل الحق للدفاع عن الحق وقمع هذا الباطل فتعود حجة الله تبارك وتعالى ظاهرة مرة أخرى. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كنا وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ولها كتاب معلوم، الكتاب ده هو موجود القرآن، لكن فين آيات القرآن وفين معاني القرآن؟ موجودة بين زفتي المصحف ما عدا الناس، يعني الكثير من الناس. فإحنا المفروض أن ألا نبتئس لهذه الهجمة. وسأقرأ عليك كلاما للأستاذ جمال أسعد، يمكن الكلام ده يعطيك معنى معينا تفهم من ورائه سر هذه الهجمة. نحن لا أمل عندنا في هؤلاء الإعلاميين الذين اختاروا الطريق المنحرف، لكن الأمل كله في شعبنا كي ينتبه. هذه المقالات دي مذكرات الأستاذ جمال أسعد، مذكرات الأستاذ جمال أسعد. بعنوان صفقات البابا السياسية والمالية معرفة السعيد، أنا ماليش دعوة، المسؤولية عليه هو. يقول الأستاذ جمال أسعد: توثقت علاقة جمال أسعد بالبابا، لكن أسعد كانت له آراءه التي أغضبت البابا منه، وكانت هذه بداية النهاية. كان يرى مثلا أن الكنيسة مسؤولية مباشرة عن الفتنة الطائفية، وهو ما اعتبره البابا شنودة نقدا شخصيا له. يفصل جمال اللي هو جمال أسعد ما جرى، يقول: قمت بطرح هذا الرأي من خلال مقالات في الصحف، وكانت إضافاتي الجديدة أن ممارسة القيادة الكنسية باعتبارها زعامة كاريزمية وسيطرتها الكاملة على الأقباط من خلال استقطاب الكنيسة لهم وهجرتهم إليها جعلها بديلا كاملا عن المجتمع. لا، نحن نريد أن نعيش في مجتمع متكامل، نريد من النصارى أن يعودوا إلى مجتمعهم مرة أخرى. طيب، نعود إلى الكلام مرة أخرى، وهذا دعنا من الكلام الذي كتبه بعد ذلك. وجد جمال أسعد صعوبة في نشر مقالاته في جريدة الأهالي، ويفسر هو ذلك بأن هناك كلام بقى الأستاذ جمال أسعد علاقة خاصة بين البابا شنودة وحزب التجمع عن طريق رفعت السعيد أمين عام الحزب، وهذه العلاقة أرى أنها غير طبيعية وغير صادقة، لأن الدكتور رفعت السعيد وحزب التجمع اعتبر أنفسهما حامية حمى الأقباط في مصر والمدافعين والمدافعين الأولين عنهم، بل إنهما أحيانا كان يعتبران المتحدث الرسمي باسم الأقباط. وهذا لا يخلو من مصلحة تداخلت فيها الانتهازية السياسية مع الدين. ويفصل أسعد ما أجمله بكلمة المصلحة فيقول: هذه العلاقة المشبوهة، خلي بالك بقى، خلي بالك، والمسؤولية على كاتب الكلام، هذه العلاقة المشبوهة كانت في شكل تبرعات وشيكات مالية تأتي لجريدة الأهالي ولحزب التجمع ولشخصيات بارزة أيضا، يعني جريدة الأهالي وحزب التجمع ولشخصيات بارزة أيضا من قبل أقباط المهجر الذين كانوا يدعون كل أقباط العالم لقراءة جريدة الأهالي باعتبارها جريدة المسيحيين في مصر لا جريدة حزب من المفروض أنه اشتراكي تقدمي. ولم ينزعج، هكذا يقول الأستاذ جمال، ولم ينزعج حزب التجمع من هذا الوضع، لكنه كان مستريحا تماما وراضيا، لأنه كان المستفيد ماديا من وراء كل ذلك. يعني إذا المسألة يا أخوانا مسألة معقدة وفيها تمويلات وما إلى ذلك. نحن الذين رمونا بأننا نمول من المملكة السعودية وأقاموا مظاهرات هناك أمام السفارة السعودية، ولك السعودية هي التي صدرت لنا الوهابية، أي تمويل هذا؟ وهل كان يخفى هذا على أمن الدولة؟ أمن الدولة كانت تعرف كل صغيرة وكبيرة. نحن كنا على القوائم في المطار، يعني كان نفتش في الدخول وفي الخروج، في الدخول وفي الخروج يا اخوانا لابد ان يوقفونا وان يفتشوا الحقائب وما الى ذلك. من اين تاتينا هذه الاموال؟ لكن دي اتهامات مرسله، وهنا وشهد شاهد من اهلها الاستاذ جمال اسعد رجل، انا اعترف بان هذا الرجل رجل منصف، ونحن نريد من العقلاء من كل تيار ان يتقدموا ان يبرزوا لكي نتفق على كيفية لإدارة هذا البلد وللعيش سويا تحت سميع هذا البلد. لكن بهذه الطرق والهجمات الضارية التي تريد إقصاء التيار الإسلامي أو إخراج التيار الإسلامي من المشهد، هذا أمر في غاية العجب. نقطة أخرى، أنا سألت الدكتور صفوت حجازي، لأن أنا سمعت أن الدكتور عبد العزيز حجازي صرح بأن الدكتور صفوت حجازي هو السبب في إفشال المؤتمر الذي يترأسه الدكتور عبد العزيز حجازي. فالدكتور صفوت قال لي: أنا لم أزد على أنني حين دخلت وجدت فلانا وفلانا 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 من أقطاب الحزب الوطني، ومنهم الذين كانوا يدعون الشعب ويتظاهرون أمام مسجد محمود للمطالبة بعودة الرئيس المخلوع محمد حسن مبارك، فخالفوا قرارات الأغلبية. وأنا يعني في غاية العجب كيف يختزل الناس الوطن في شخص ذلك الرجل، ويقول لك كفاية الإنجازات التي قدمها لمصر. انظروا إلى التعليم، أية إنجازات هذه؟ يعني اخوانا احنا مش لا 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 لا, لا, لا نريد ان نتهم بالتخلف. آية انجازات هذه، هيا الى ميدان التعليم، هيا إلى ميدان الاقتصاد، هيا إلى ميدان السياسة، هيا إلى ميدان التسليح. أية إنجازات هذه التي قدمها لوطنه؟ حرب أكتوبر، هناك القادة البارزون في حرب أكتوبر المقدمون على محمد حسني مبارك، لكن إيه؟ نبص تلاقي الطنطنة للحاكم، عبادة الحكام، كأن هذه المسألة يعني مترسخة في البلاد البلاد أو هذا البلد الفرعوني، عبادة الحكام. تجد مسابقة، المسابقة دي في إيه؟ يقول لك من هو صاحب الضربة الجوية الأولى؟ ده استنزاف لأموال الناس، هذا استنزاف لأموال الناس. من هو صاحب الضربة الجوية الأولى؟ ما كانتش ضربة. أنا في ناس من قادة أكتوبر كالفريق الشاذلي، سعد الدين الشاذلي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. يعني التاريخ يا أخواننا سيكشف حقيقة هذا الأمر، لكن نقول الإنجازات التي قدمها على مدار 30 سنة، إن هو حمل أمن والأمان في مصر. حمل أمن والأمان في مصر إيه؟ باع مصر لإسرائيل، باع مصر لإسرائيل، كان يصدر الغاز لإسرائيل بأقل من ربع الثمن، وهذا أمر معروف والفضائح تتوالى. كنا نعوم على بكبرت، معذرة، أو بركة من الفساد والسلب والنهب، عم السلب والنهب في المجتمع، حتى قال النخ، وهذا دي هذه قناعتي فعلا، إن هذا الرجل قد وضع خطة منظمة لتدمير مصر. لكن نيجي نقول ان هو كفايه الانجازات التي قدمها، اين الانجازات التي قدمها؟ عاش الناس في جو من الرعب والعياذ بالله، والشرطه الى الان، الشرطه الى الان لا تستطيع ان تستعيد نفسها، لانها تعودت على ان تتعامل مع الشعب من فوق، على ان الشعب عبيد، الشعب عبيد. طبعا انا لا اتكلم عن كل الشرطه، جهاز الشرطه شانه شان اي جهاز اخر، لكن اتكلم عن أمن الدولة الذي أساء إلى وزارة الداخلية بأكملها، ونحن نرجو من الله عز وجل أن يستعيد هؤلاء أنفسهم مرة ثانية، وأن يعودوا إلى مجتمعهم، لأنهم سيحاسبون على ما اقترفوا يوم القيامة. دي مظالم كبيرة جدا جدا جدا. يعني نراجع كده قوله تعالى في أواخر سورة سبأ، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين؟ أنتم اللي كنتم مجرمين. طب ما كان في ناس ملتزمين ووقع عليهم ما وقع، مع ذلك صبروا. وقال الذين استضعفوا بعد ما شربوا المقلب، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، خلي بالك بقى، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا ندامة لما رأوا العذاب. بل مكر الليل والنهار، احنا صحيح ما أمرتناش، لكن افتح الوسيلة دي أو افتح الوسيلة دي أو اقرأ في الثقافة أو في التربية أو في التعليم كتاب وليمة أعشاب البحر، أعشاب البحر. والله العظيم أنا أحسست أن مصر قد تدمر بكارثة من السماء، عقوبة من السماء. هذا كل واحد يكفر كما يريد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن يطبع هذا الكفر بأموالنا، بأموال دافع الضرائب، هذه جريمة كبرى. ومع ذلك إذا تكلمنا، أنتم تتكلمون في السياسة، أنتم تتكلمون في السياسة، كل شيء تغيير لقواعد الدين. عاش عيشة الملوك، ونحن لا يعني لا ننكر عليه هذا الأمر إن عاشها بالحلال، لكن أن يختزل هذا الأمر في الأموال التي ينبغي عليه أن يردها وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، ما ينفعش الكلام ده أخوانا. أنا أقول لإخواني من شعب مصر، يا جماعة علينا أن نتخلى عن السلبية التي عشناها في الماضي، وأن نتسم بالإيجابية، وألا نسمح أبدا، ما دمنا قد خطونا خطوة إلى الأمام لا نسمح بأن نعود أو لا نسمح لمن يعيدنا إلى الوراء مرة أخرى. وهذه المظاهرة التي يزعمون أنها مليونية ويريدون أن ينظموها في ميدان التحرير في الجمعة القادمة، لا يمكن أن نقف ساكتين خلاص. وأنا سامع، وانتبهوا إلى هذا الأمر جيدا، أنا سامع يا جماعة أن هذه المظاهرة سيحصل فيها من أعمال الشغب والبلطجة لإشاعة الفوضى، ستحدث أعمال شغب وبلطجة لإشاعة الفوضى. وإحنا عن نفسنا ما لابد أن إحنا أصحاب حق، إحنا كمان لابد أن نرد على هذه المظاهرة بمظاهرة، لكن توقعاتي أنها ستكون مظاهرة فاشلة بإذن الله تبارك وتعالى، لأنها مظاهرة خرجت عن الشرعية، خرجت عن الشرعية. الشرعية إحنا قررناها في الإيه؟ في الاستفتاء، ونقول للجيش نحن نطالبك بحماية نتيجة هذا الاستفتاء الذي دعوتنا إليه ونحن في ظهرك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. وهناك بعض الأسئلة الواردة عرضت علي، سأل يقول استحلفك يا شيخنا هل هذا زمن المهدي، لأني أتمنى أن أكون وأولادي من جيشه. يا أخي دعك من هذه من هذا الأسلوب في العيش، أنت تعيش مرحلة لا تحلم، نحن لا ندري متى يكون المهدي، لكن أنت تعيش في مرحلة عليك أن تكون من أبنائها وأن تنظر ما الذي فرضه الله عز وجل عليك في هذه المرحلة لتفعله. وقد ذكرت سابقا الحديث الذي أخرجه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الدين تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى يقاتل آخرهم الدجال، حتى يقاتل آخرهم الدجال. أنا تعجبت وأنا أقرأ هذا الحديث، لأن المعروف أن الذي سيقتل الدجال المسيح ابن مريم، لكن هؤلاء ما داموا قد حضروا هذه الفتنة فإنهم قد أدوا ما عليهم. سأل يقول يا شيخ أنا عصيت ربي فاستغفرت ربي والتزمت بصلاتي، فهل يقبل توبتي؟ ادعيلي. طبعا غافر الذنب وقابل التوب. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا لا يا محمد إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قوله تعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى آخر الآيات. ونزل قوله تعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يبدل سيئاتهم حسنات فإياك أن تقنط من رحمة الله. سأل يقول ذكر في بعض الصحف أن السلفيين كانوا ضد الثورة في بدايتها، ولكنني أعلم علم اليقين أن دكتور محمد عبد المقصود كان من أول المتواجدين بميدان التحرير من أول الثورة، فأرجو إيضاح ذلك من الدكتور نفسه. والله أنا كنت من المتواجدين، لكن يعني ما قيمة هذا الأمر؟ هو الأمر ده مسجل، نحن إنما فعلنا هذا إرضاء لله عز وجل ولأن ديني أملى علي هذا الأمر. فأسأل الله عز وجل أن يتقبله مني، ولا أريد من الصحافة أن تكتب شيئا عني أو عن غيري. سائل يقول لا أستطيع أن، هل قراءة السجدة في فجر الجمعة المداومة عليها من السنة مع الإيضاح، وما الحكمة منها في حالة المداومة؟ والله ثابت في الصحيح من حديث ابن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة وكان يقرأ الإنسان، لكن كما قال علماء في المذاهب الأربعة، يعني ابن دقيق العيد في المذهب الشافعي، والطحاوي في المذهب الحنفي، وابن القيم ابن تيمية في المذهب الحنبلي، وابن عبد البر في المذهب المالكي، قالوا يستحب للإمام أحيانا أن يغير أن لا يقرأ هذه الصور وأن يقرأ غيرها لئلا يظن الناس أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة هذه الصور، وده وارد. يعني صور هم ظنوا أن قراءة سورة السجدة من أجل السجدة، فلما يجي الإمام عند السجدة مثلا وما سجدش لم يسجد يقولوا له واحد مأموم مرة قال له اسجد فبطلت صلاة الايه المأموم. اسجد السجدة دي ليست فرضا، وقراءة سورة السجدة بحيث انه لو ترك سورة السجدة قرأ اي موضع اخر فيه سجدة في اي سورة اخرى، لا، الامر كما قال اهل العلم ان يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق فيه ادم، وفيه عصى ربه، وفيه تيب عليه، وفيه اهبط للارض، وفيه تقوم الساعة. فتجد ان سورة السجدة تتحدث عن الخلق وتبين مصير اهل الطاعة ومصير اهل المعصية، لكنها استفاضت في مصير اهل المعصية وايه واختصرت في مصير اهل الطاعة. العكس بالعكس بصورة الانسان، ان اعتدنا الكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا، بس ان الابرار لاخر الصورة بقى ايه نصيب الابرار. فذكرت الخلق ايضا، ثم انها اجملت في مصير اهل المعصية والكفران، واستفاضت في مصير اهل الطاعة. انا كنت اود ان اجيب عن جميع الاسئلة لكن الوقت انتهى، فارجو من الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء.